الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخنا رحمه الله تعالى: دين الإسلام مبني على أصلين. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا لا يقبل عملا من عامل إلا بشرطين: إخلاص العمل لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكر رحمه الله أن هذا الدين العظيم مبني على أصلين: عبادة الله وحده، وعبادته بما شرع لا بالأهواء والبدع. وهذا رعاكم الله من حسن التصنيف والترتيب. تقدم معنا تعريف الدين لغة وشرعا، وهكذا الكلام على الإسلام، وقوله مبني على أصلين أي أن الله جل وعلا جعل هذا الدين العظيم الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصلين. والأصل بارك الله فيكم هو ما يبنى عليه غيره. الأصل لتقبل الأعمال ولتفوز برضا الله ولتكون من أهل الجنة بإذن الله جل وعلا إذا حققت الإخلاص لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: اعلم أخي المسلم، وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه. تقدم معنا الكلام على اعلم، وهكذا التعليق على أخي المسلم، وبينا معنى التوفيق، وهذا دعاء من أدعية دعا بها الشيخ رحمه الله تعالى لمتعلم التوحيد ومعلمه وقارئ هذا المتن وهذا الكتاب الطيب النافع، أن الله سبحانه يوفقه لما يحبه ويرضاه. ومتى ما وفق الله جل وعلا العبد لما يحبه ويرضاه فقد أنعم الله عليه نعمة عظيمة. فمن وفقه الله فإن الله معه، يكلأه وينصره ويحفظه ويؤيده. قال: أن الدين الإسلامي الذي تقدم معنا تعريفه: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا الدين الذي رضيه الله جل وعلا للعالمين فأكمله. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: مبني على أصلين هامين أساسيين. هذان الأصلان مأخوذان من كتاب الله ومن سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم وصف الشيخ رحمه الله هذين الأصلين بقوله هامين، في غاية الأهمية، أن يعرفهما كل مسلم ومسلمة كي يحقق هذا الدين. فإذا أردت أن تحقق هذا الدين فعليك بتحقيق هذين الشرطين اللذين بينهما الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبينهما رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. فإذا زال أصل من هذين الأصلين كان المدعي أو كان ذلك الشخص على خطر عظيم. فإذا لم يخلص دينه لله بأن صرف العبادة لغيره بأن عبد غير الله وصرف حق الله لغيره فهو مشرك كافر ليس بمسلم. وإذا لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بل تعبد الله بالمحدثات والبدع، فمن البدع ما تكون مكفرة ومنها ما تكون مفسقة. إذن لابد من تحقيق هذين الأصلين الهامين الأساسيين. قال: وهما كما يلي: الأول ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. هذا الكلام الذي ذكره شيخنا عليه رحمة الله في هذا الكتاب الطيب سبقه إليه أئمة الإسلام، أي أن الشيخ لم يأتي بهذا الكلام من بنيات أفكاره، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه المسألة وقررها أيما تقرير، تلميذه ابن القيم عليه رحمة الله. ولهذا قال العلامة الألباني عليه رحمة الله: وإذا أراد، فيما معنى كلامه أي أن الشخص إذا أراد معرفة تحقيق هذين الشرطين فليرجع إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وأصل الإسلام مبني على أصلين. وبمعنى كلام شيخنا عليه رحمة الله كلام شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى. إذن الأصل الأول ألا نعبد إلا الله، وهذا تفسير لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. فقوله ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، فالعبادة هي حق الله جل وعلا على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والله إنما خلق الجن والإنس ليوحدوه ويفردوه بالطاعة، قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأمر الله جل وعلا بعبادته وحده في غير ما آية في آيات كثيرات. فأول أمر في القرآن هو بتوحيد الرحمن، قال الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهكذا قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك. وقوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب عبادة الله وحده لا شريك له. المشركون الأولون الذين بعث فيهم رسولنا الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كانت لهم بعض العبادات من صدقة وحج وغير ذلك، إلا أنهم أشركوا مع الله غيره فكفرهم الله جل وعلا في كتابه، وقاتلهم رسوله عليه الصلاة والسلام حتى يوحدوا الله جل شأنه. كان الواحد منهم إذا طاف بالبيت لبى فيقول: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، يقصدون آلهتهم تملكه وما ملك. وهذا تناقض، كيف يكون شريكا وهو مملوك؟ ولهذا قال الله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالشرك سفه، أن تعبد المخلوق الضعيف وينصرف قلبك عن الخالق العظيم. تغيرت هذه الفطر وتلوثت، فما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان، أي قد تتغير هذه الفطرة بورود الشبهات فيزيغ القلب عياذا بالله رب العالمين عن الصراط المستقيم. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا هو توحيد الإلهية الذي خالف فيه المشركون الرسل. فما من رسول إلا ودعا قومه إلى وجوب عبادة الله وحده، من نوح عليه السلام إلى محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، تأكيد بعد تأكيد، اهتمام بأمر التوحيد. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل أيها الرسول الكريم لأهل الكتاب من يهود ونصارى: تعالوا هلموا وأقبلوا نجتمع على كلمة سواء. هذه الكلمة هي لا إله إلا الله، هذه الكلمة اتفق عليها الأنبياء والمرسلون، ما من نبي ولا رسول إلا ودعا قومه إلى وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة، أن يعبد الله وحده لا شريك له، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما هي دعوته؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأمر الله جل وعلا نبيه محمدا أن يقول لليهود والنصارى: هلموا وأقبلوا نجتمع ونعمل بكلمة اتفق عليها الأنبياء والمرسلون. هذه الكلمة فسرها الله جل وعلا: ألا نعبد إلا الله. لا إله إلا الله لها ركنان اثنان: النفي والإثبات. النفي في قولك لا إله، والإثبات في قولك إلا الله. ففسر الله جل وعلا وبين معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله بقوله ألا نعبد إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. ولهذا لما تكلمنا عن معنى هذه الكلمة العظيمة قلنا إن تفسيرها ومعناها تنصيصي محض، أي أن الله سبحانه وتعالى بين معناها في آيات منها هذه الآية من سورة آل عمران، وبين معناها رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ألا نعبد إلا الله، وهذا هو موطن الشاهد، أن نعبد الله وحده لا شريك له، ولا نشرك به شيئا، ولا نشرك لا شركا أكبر ولا شركا أصغر به، أي بالله سبحانه وتعالى، شيئا أيا كان ذلك الشيء، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل فضلا عن غيرهما. فلا يجوز صرف العبادة لغير الله، لا للأنبياء والمرسلين ولا للملائكة المقربين، لا للحجر ولا للشمس ولا للقمر ولا غير ذلك، إنما العبادة لله وحده. قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، أي معبودين، من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. موحدون لله، نعبد الله وحده، موطن الشاهد ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وهذا إجماع دعوة الرسل. إذن الأصل الأول ألا نعبد إلا الله. قال: وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى أمر، أي أمر ربك يا محمد ألا تعبدوا إلا إياه. وهذه الآية كذلك فسر الله جل وعلا مع كلمة التوحيد لا إله إلا الله بلا معبود حق إلا الله. ألا تعبدوا هذه لا إله، إلا إياه هذه إلا الله، فهذان ركنا لا إله إلا الله. فأمر الله جل وعلا أمر إيجاب وفرض أن يعبد وحده سبحانه، لأن الناس في هذا الباب على أقسام: من يعبد الله وحده وهو الموحد، ومن يعبد الله وغيره وهو المشرك، ومن لم يعبد الله وهو المستكبر، والمستكبر عابد لهواه إذن هذا هو الأصل الأول. قال: وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله كما تقدم معنا. إذن الأصل الأول أن لا نعبد إلا الله. قال: والثاني، أي الأصل الثاني، أن لا نعبده إلا بما شرع. هذه العبادة التي لأجلها خلقنا الله جل وعلا نفرده بها، ولأجل إفراد الله جل وعلا بالعبادة أرسل الله الرسل، لابد أن تكون وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أن تتعبد الله بالأهواء، ما تهواه نفسك تجعله دينا، أو بالآراء التي لا مستند لها ولا دليل، وإنما تعبد الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أنت مأمور بالاتباع لا بالابتداع، فقد نهاك الله عنه. فإذا لم تخلص العمل لله فالعمل باطل، وإذا لم تتبع رسول الله بأن تعبدت الله جل وعلا بالأهواء والبدع فالعمل مردود، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: ألا نعبده إلا بما شرع في كتابه أو في سنة رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا بالبدع والأهواء. فمثلا الصلاة، فليس المسلم في خيارة أن يقول فيها ما شاء وأن يفعل فيها ما أراد، وإنما هو مأمور بالاتباع. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، أي محض الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وهو الصلاة. ولهذا كم ترى وتسمع اليوم من مخالفات ومحدثات في هذا الركن العظيم، كل ذلك للجهل وعدم سؤال أهل العلم وإعراض كثير من الناس عن الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا الأمر في الحج، وهكذا الأمر في الصلاة والزكاة وغير ذلك. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. يقول ربنا جل وعلا مخاطبا العالم كما قال ابن كثير: اتبعوا، هذا أمر من الله جل وعلا للناس كافة أن يتبعوا الكتاب والسنة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أنزل أي أنزله الله، وهذا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل. إليكم من ربكم، رب كل شيء ومليكه. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اقتفوا آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي أنزل إلينا من ربنا هو الكتاب والسنة. قال: ولا تتبعوا، هذا نهي عن اتباع المحدثات والبدع والآراء المخالفة للشرع. ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ولا تتبعوا، لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره، قليلا ما تذكرون. وهذا كقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكقوله جل شأنه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فموطن الشاهد أن الله أمرنا باتباع الكتاب والسنة. إذا كان الأمر كما يدعيه بعض أهل البدع والأهواء من أن الإنسان يبتدع بدعة يسميها حسنة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن كل بدعة ضلالة، إذا كان الإنسان له أن يتعبد بما شاء وبما رأى وبما هوى، فلماذا أرسل الله جل وعلا الرسل؟ لماذا أرسل الله جل وعلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فمن الحكم العظيمة الجليلة لإرساله صلوات الله وسلامه عليه أن يتبع، فهو يبين مراد الله ما يحبه الله سبحانه ليعمل به الناس، ويحذر الناس مما يغضب الله جل وعلا. لهذا أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين. موضوع الشاهد: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وفي هذا رد على أهل البدع جميعا، من رافضة وصوفية ومن جماعات مخالفة عصرية وغير ذلك. فالله إنما أمرنا بالاتباع للكتاب والسنة ونهانا عن الابتداع، فالبدعة من كبائر الذنوب. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. يقول السعدي: وهذا شامل لأصول الدين وفروعه ظاهره وباطنه، إلى آخر كلامه رحمه الله، كلام في غاية التحقيق والنفاسة. ما أتاكم به الرسول صلوات الله وسلامه عليه، سواء كان في أمر العقيدة، وهذا رد على من ظل في هذا الباب من خوارج وجهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية وإباضية، أو كان بارك الله فيكم في العبادات وغير ذلك، اتبعوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وما نهاكم عنه فانتهوا، ما نهانا الله عنه ونهانا عنه رسوله صلوات الله وسلامه عليه ننتهي ونبتعد ونجتنب، لأن الخير كل الخير في اتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال الله: واتقوا الله، جعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، إن الله شديد العقاب. سأل الله السلامة والعافية. موضوع الشاهد: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: وهذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله. وهذا معاشر الإخوة قد تقدم معنا بيانه غير من مرة. بعد أن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن دين الإسلام مبني على أصلين، قال: ولهذا كانت أصول الإسلام تدور على ثلاث أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. ومما قال عليه رحمة الله ونعم ما قال: وأصل الإسلام مبني على أصلين، وذكرهما ثم قال: كما قال الفضيل بن عياض في قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. تقدم معنا في درسنا بالأمس أن العمل لا يقبل إلا بشرطين ذكرهما الله جل وعلا في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فالفضيل بن عياض يقول: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صواب. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، الصواب أن يكون على السنة. فعلينا أن نحقق رعاكم الله هذين الأصلين العظيمين: إخلاص الدين لله، لا نعبد إلا الله، وأن نعبده سبحانه بما شرع لا بالأهواء والبدع. ولهذا قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.